رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس الماضي أيها الإخوة كنا نتكلم عن باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من خلال هذه الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على غاية من اللطف والأنس والمباسطة والتواضع وكرم الأخلاق وطيب الجبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح المسلمين ويباسطهم ويؤانسهم، فلم يكن عليه الصلاة والسلام مترفعا ولا متأبيا، ولم يكن خلقه جافيا. الله تعالى قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على غاية من هذه الأخلاق الرفيعة التي وصفه فيها ربنا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن الشيء الهام الذي كان يميز مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الذي يميز مزاح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمران اثنان. الأمر الأول أنه كان لا يقول إلا حقا. ثانيا، كان مزاحه ليس فيه تجريح بأحد، ولا تعيير ولا تعييب ولا خدش لكرامة أحد على الإطلاق، لأن هذا من أشد المنهيات، أن تسخر بأخيك أو تستخف به أو تجرح مشاعره أو تسيء إلى كرامته، وخاصة إذا كان أمام جمع من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وإنما كانت دعاباته عليه الصلاة والسلام كان فيها تعليم، يعني حتى دعابات النبي عليه الصلاة والسلام فيها تعليم. فإذا هي ثلاثة أنواع، أو تختص بثلاث صفات: لا يقول إلا حقا، لا يجرح فيها أحد، وكان فيها تعليم من خلال ما يقوله عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا آخر حديث مر معنا من باب التذكرة، لما جاءت العجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت امرأة عجوز قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. صارت تبكي وولت وهي تبكي، راحت عليها: يا ريتها ماتت شابة، هيك يمكن صارت تدعي. اي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها، قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إنما يعيد الله خلقها فتدخل الجنة وهي شابة. فقال: قولوا لها إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء، يعني خلقناهن من جديد، فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذا شوف سبحان الله، مزاح لكن لطيف جدا وبغاية الرقة، وفيه أيضا تعليم. هلا نحن عرفنا أنه معنى إنا أنشأناهن إن شاء، يعني أعدنا خلقهن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، إلى آخر ما مر معنا في الدرس الماضي. وأنا أنصح أن تعودوا إلى الدرس فتقرؤوه كله، لأن فيه خيرا عظيما. الآن باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. يا ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم رافضا للشعر أم ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه ليس بشاعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أبدا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر، النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بما هو أعظم من الشعر والنثر وكل شيء، وهو القرآن، القرآن الكريم. فيا ترى هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر كان يرفض الشعر مطلقا أو كان ينهى عنه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هنالك من الشعر ما فيه خير. قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. هنالك كثير من الحكم والفوائد توجد في الشعر، فنحن الشعر لسنا ضده، النبي ليس ضد الشعر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع الشعر الهادف، مع الشعر الذي يحافظ على القيم، مع الشعر الذي يرسخ الأخلاق، مع الشعر الذي ينصر الدين، مع الشعر الذي يعلي الفضيلة، وليس مع الشعر الهابط طبعا، ولا مع الشعر الساقط الذي يثير الشهوات ويحرك الغرائز ويصف النساء ويصف نحور النساء وأيديهن وأرجلهن. لا، هذا الإسلام ضده. الإسلام يأبى كل ما يمكن أن يثير الفاحش، وفي مقدمة ما قد يثير الفواحش هو الشعر، وكلكم الآن يعرف من الذين اختصوا بالشعر بما يثير الغرائز ويحرك الشهوات وينشر الفواحش بين البشر إلى آخر ما هنالك. فإذن هذه هي القاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع الشعر الجميل، يحب أن يسمعه، يعني ليس فقط لا ينهى عنه، يحب أن يسمعه، لأن الشعر الجميل فيه ذوق مرهف، فيه أحاسيس رقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إرهافا في الحس، أعظم الناس في الذوق عليه الصلاة والسلام. لذلك كان بيقبل الشعر وبيسمعه ويحبه ويقول للناس سمعوني شعر. ليه؟ ليؤكد أن الشعر الذي يعلي القيم ويرسخ الفضائل هذا ليس ممنوعا بل هو مرغوب فيه، لأن له أثرا كبيرا في المجتمع، لا يشك أحد في أثر الشعر أيها الإخوة، وفي وقعه في النفوس، وخاصة إذا حفظ الشعر الذي يشتمل على القيم والأخلاق والفضائل. وأحيانا الشعر يثير الحمية، الشعر يثير حميتك لدينك، حميتك لوطنك، حميتك لإخوانك، هذا أمر عظيم جدا لا غبار عليه. لذلك هذا باختصار شديد، لا أريد أن أتوسع كثيرا عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، لكن هذه هي الخلاصة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الشعر النافع الذي ينهض بالأمة، وليس مع الشعر الذي يذهب بالهمة إلى الهاوية وإلى حضيض الشهوات ومراتع المنكرات. اسمعوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشعر. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. شعر ابن رواحة من الشعر الجميل جدا الذي سيرد الآن معنا بعضه. كان عبد الله ابن رواحة من الشعراء المجيدين، نعم، وكان شعره جميلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل بشعره، ويتمثل أيضا بشعر آخر، عبد الله بن رواحة من المسلمين لا شك، لكن كان يتمثل النبي عليه الصلاة والسلام بشعر ولو كان من شعراء الجاهلية، إذا كان كلاما متزنا صحيحا لا انحراف فيه كان يقوله عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما كان يتمثل، يتمثل ببيت من الشعر لطرفة ابن العبد، هذا أحد شعراء الجاهلية. فكان يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. طبعا هذا البيت الشعر بدايته ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني الذي لا تتوقع منه أن يأتيك بالأخبار هو الذي يأتيك بالأخبار. هنا من لم تزود يعني من لم تجهز. عادة من يريد السفر يجهزه غيره ويأمره أنه شو بصير معك احكي لنا. هون قال ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني من لم تجهز، يعني من لا تتوقع أن يقول لك خبرا هو الذي يأتي لك بالخبر. فهذا أمر قائم وصحيح. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الكلام الجميل، قال إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد اسمه لبيد ابن ربيعة العامري، وكان من شعراء الجاهلية وأدرك الإسلام، نعم، وشعره من الشعر الجيد الجميل، نعم. فالنبي عليه السلام اختار كلمة قال وقال هذا من أصدق الكلام، ما هو؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. صحيح، باطل يعني زائل وفاني. لما قال النبي هذا أصدق الكلام؟ لأنه وافق القرآن الكريم. الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، سبحان الله. فهذه الكلمة من الشعر وافقت الآية بمعناها، لذلك كانت من أصدق الكلام. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نحن الآن موجودين عايشين، بعد 100 عام هل يبقى منا أحد؟ لا يبقى منا أحد. أين أجدادنا وآباؤنا وآباء أجدادنا؟ أين هم؟ ماتوا. أين الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الكبار؟ أين الصغار؟ زالوا. فكل شيء ما خلا الله باطل. طبعا تتمة البيت وكل نعيم لا محالة زائل، يعني المراد بنعيم الدنيا، أما نعيم الآخرة فهو باقي، أما نعيم الدنيا يفنى. وهذا أشار إليه ربنا عز وجل لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الزينة الزائلة. لذلك ما نعلق قلوبنا بالدنيا، لا نربط قلوبنا بالدنيا، وإنما نربط قلوبنا بالله تعالى، لأن كل شيء سيفنى. الآن هل تعتمد على شخص أو تتوكل على إنسان ميت في تدبير حياتك أم تتوكل على الله؟ تتوكل على الله. لو كان شخص من الأشخاص سبب من الأسباب لقضاء حاجتك، تعرف أنه ضمن حدود السبب، أما المدبر الحقيقي من هو؟ هو الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ شوفوا الكلام الجميل، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. حدثني مرة أحد الأخوة أو بعض الشباب قال كان عنده مشروع ضخم بده يقوم فيه، اي نعم، مشروع تجاري، معمل، نسيت والله شو بالكلام قديم، اي نعم. قال وانا كنت متوقف على واحد موسطه لهالمسألة ومعتمد عليه بالكلية، اي نعم، واذ مات الزلمة، قام شو صار بمشروعه؟ كله وقف. قلت له الله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. كان يجب أن تعتقد في قلبك أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لو وسطت إنسان تعرف إذا لم يرد الله تعالى أن يقوم أمرك فلن يكون. لذلك ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فيجب علينا أن تكون ثقتنا واعتمادنا وتوكلنا على من؟ على الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك لما كانت الكلمة فيها معاني كثيرة عظيمة، طبعا أنا ما بدي طيل الشرح لأنه بدنا نتابع الكلام، لكن كلام جميل يدلنا على معاني عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعجبته هذه الكلمة وبين إعجابه بها ونوه بها، والحديث صحيح بصحيح البخاري. طيب منتابع الحديث شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية بن أبي الصلت كذلك شاعر من شعراء الجاهلية، لكن مزية هذا الشاعر أنه كان على علم بالتوراة والإنجيل، كان من مثقفي الجاهلية إذا صح التعبير، للمثقفين الذين يعلمون الكتب السماوية السابقة. ولذلك كان شعره فيه كثير من الحقائق الإيمانية. وفي حديث عن اليوم الآخر إن شاء الله آتي لكم ببعض شعره في أوقات أخرى بإذن الله، حتى تعرفوا أن هالرجل فعلا كان يعلم هذه الحقائق الإيمانية، ثم كان يعلم أن هناك رسولا سيبعث، كان يعلم أن هناك رسول سيبعث. لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كفر به أمية. ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأن أمية بن أبي الصلت نظر في القوم وجد نفسه أفهم واحد وأعرف واحد وأدرى الناس بما ورد في التوراة والإنجيل وبقصص الأنبياء، فظن أنه هو الرسول الذي سيبعث. هيك توقع، هي قضية على كيفه. الله تعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. سبحان الله. فلما وجد أن هذا الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا الإنسان الأمي هو الرسول، سبحان الله، ركبه الحسد وأكل قلبه الحقد والكبر فلم يسلم. يا لطيف، جزاك الله يجيرنا. الذي يصد الإنسان عن الإيمان والإسلام والانقياد لله الكبر والحسد. وهذا الذي جرى لليهود. اليهود أما كانوا يعلمون أن هناك نبيا سيبعث؟ بلى، كانوا يعلمون، وكانوا يقولون للأنصار قبل أن يكونوا أنصار، يعني للأوس والخزرج: غدا سيبعث نبي نؤمن به ونجتمع معه ونقاتلكم معه قتل عاد وإيرم. وهذا ربنا ذكره في القرآن. شو قال؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني الأوس والخزرج، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما كفروا؟ حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالإنسان هذه الأمراض، أمراض القلوب، الكبر، الحسد، الحقد، تحجبه عن كثير من الخيرات وتبعده عن كثير من المكرمات والفضائل. أمية بن أبي الصلت من هؤلاء. شعره جميل جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة استمع لشعره من أحد الصحابي اسمه الشريد بن سويد، قال له: هات سمعني من شعر أمية. فصار يتلو عليه من الشعر، قال له: إيهي إيهي. ما معنى إيهي؟ يعني زيد، تابع، كمل، كانت معاني جميلة. قال له: إيهي، يريد يسمعه عدة أشعار. إيهي، شعر جميل. فقال بعد ما سمع النبي هذا الشعر، قال: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني في شعره،
لأن كلامه يشتمل على حقائق الإيمان. لكن هو أمية بن أبي الصلت نفسه في الحقيقة لم يسلم ومات كافرا. الله لا يحرمنا بجاه لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن ينظف قلوبنا من الكبر والرياء والحسد. نعم. وتصوروا أمية بن أبي الصلت بعد ما حصلت موقعة بدر، أول موقعة في الإسلام، رثى مشركي قريش، رثاهم. لك واحد مؤمن بشعره كان سابق وبيعرف انه في رسول، بروح بيرثي مشركي قريش؟ شو هالحمق هذا؟ سبحان الله، فعلا الحسد يؤدي الى الحمق. الحاسد يكون احمق لان حسده يغطي بصيرته، ولان حسده يغلف قلبه، فلا تصل الحقائق الى قلبه بسبب حسده وحقده. هلا كثير من الناس تطلب منه تعال على الجامع، تعال اسمع درس، تعال صلي، شو بيقول لك؟ اخي انا ما فوت على الجوامع. ليه؟ ما بحب انا الجوامع، لا اهل الجوامع. لك شو صاير معك؟ يعني شو المشكله؟ اي نعم، تلاقيك متصور تصور سيء متشائم، او قد يمنع الكبر، بيقول لك هذا الجوامع ما بروح عليه غير الدرويش. انا شو فوتني على الجامع؟ ما بفوت انا، صلي بيتي انا. شو؟ أرض الله واسعة. ففعلا بعض الناس لا يدخل للمسجد كبرا، هذا الكبر يحرمه من الخير. فالكبر والحسد يحرم صاحبه من خيرات عظيمة. وأعظم خير حرمه أمية بن أبي الصلت هو أن يسلم. مات على الكفر مسكين، ماذا أفادته كل هالمعرفة؟ كل هالعلم اللي عنده ما أفاده شيئا. كذلك اليهود، كل العلم اللي عندهم ما أفادهم شيئا، مع أنهم كانوا يعرفون صدق النبي. قال الله تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شلون بيعرف أنه هاد ابنه؟ أي نعم، بيعرفوا أنه الرسول حق. حتى مرة قالوا لأحد اليهود اللي أسلموا، يقال هو عبد الله بن سلام، قالوا له: هل تعرف أنت الرسول كما تعرف ابنك مثل ما قال ربنا؟ فقال لهم: والله بعرفه أكثر مما أعرف ابني. قالوا له: كيف؟ قال: هي هذا ابني على أساس ابني، ما أدري ماذا فعلت زوجتي ورائي بعدي، الظاهر أنه ابني وأنا بقول ابني، لكن محمد أعرف أنه نبي ورسول مرسل وأنه خاتم الأنبياء. لذلك مثل ما قلت لكم إخواني الكبار الكرام، هذه والكبار كمان، الحقد والحسد والكبر يحرم الإنسان من الخير العظيم. نسأل الله أن ينقي قلوبنا من الكبر والحسد بإذن الله. حتى كفار قريش أو أتباع الرسل، ماذا قال تعالى عنهم؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب ليه جحدوا بها مدام استيقنتها أنفسهم؟ ما السبب؟ قال تعالى: ظلما وعلوا. كبر، إيه رأسه كبير، رأسه يابس، ما بده يروح، لا بده يسمع. لك يا أخي اسمع كلمتين، لا تسمعني كلام أحد نهائيا، ما بدي اسمع. إيه تصطفي. فإذا ما بدك تسمع، معنى ذلك لن تنتفع ولن تصل إلى الخير. نعم، نحن أعطيكم بس هالحديث الواحد، بعدين منتابع الدرس القادم إن شاء الله، لأنه له علاقة بالحديث اللي مر معنا. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يا سلام على الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم وكما سمعتم أصاب حجر أصبعه فدميت، نزل منها دم، فنظر إليها، ما قال: يا لطيف شو صار معنا؟ ليش هيك عملنا؟ شو أخذنا بهالطريق؟ شو مشانا؟ كذا، لا. نظر إليها قال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذا وسام، هذا الدم الذي نزل منك وسام لك يوم القيامة لأنه لقيتيه في سبيل الله. هذا الشعر هو لابن رواحة. قلت لكم بدنا نقرأه ما مر معنا، وكان يتمثل بشعر ابن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عجبه البيت من الشعر، فلما أصابه الحجر ودميت أصبعه استشهد به وتمثله، قال هل أنت إلا أصبع دميت؟ شو صار يعني؟ وفي سبيل الله ما لقيت. هذا كلام أيها الإخوة نريد أن نتذكره حينما نقوم بالطاعة والعبادة. حين تعبد الله سبحانه وتعالى، مثلا وقفت بصلاة طويلة أو جاي على الجامع تفركشت هيك منفروض، وقعد ونزل منك دم، بتقول خلاص على الجامع ما عاد نجي. مدام هيك صار شو جابنا على الجامع؟ شو أخذنا؟ لا، قول وفي سبيل الله ما لقيتي. شو ما صار معك في سبيل الله انسر وافراح. لما؟ لأنك ستلقاه يوم القيامة وساما، وسام تكريم، لأنك في سبيل الله تحملت بعض العناء والتعب. مثلا حبعطيكم مثال الآن واقعي، صلاة التراويح. لو فرض أنت عم تصلي التراويح لقيت الإمام طول أو تعبت، وجعوك رجليك، تعبت قدمات، لا تقول يلا حاجة نحمل حالنا ونمشي، لا، قول وفي سبيل الله ما لقيتي. اشكر الله انه انت تعبت رجلاك في سبيل الله. يا اخي ما بعرف ليش المسلمين اول ما بصير معهم تعب في سبيل الله بيحملوا حالهم بيمشوا، بيترك لك. ما في اسهل انه يترك الصلاة وضل ماشي لك، كمل 20 ركعة، ما حيصح لك بغير رمضان صلي بختم كامل مع الامام. وقف واصبر. شو صار لك؟ والله الناس تبقى بالتجول في الأسواق 2 أو 3 ساعات لك، بيهلكوا وبيضلوا ماذا يفعلون؟ عم يمشوا من أجل أنه يبحث عن بضاعة أرخص ب5 ليرات. ماذا يفعل؟ بيمشي كيلومتر. إذا كان تعب من أجل دنيا معليش، إيه نعم، وبيرجع على البيت حاملين وناتعين هالكياس والغراض وكذا، بعد 2 أو 3 ساعات وبيزتوا هالكياس وبينطرحوا، والله تعبنا. ايه تعبنا، بس ثاني يوم بيروح على السوق مرة ثانية. ما هي بالله عليكم وهذا وضع الناس. اما والله بالجامع طول الامام شوي، شو عملنا يا اخي؟ شو شغلة طويلة هي، صلاة طويلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. الله أكبر. الناس كلها حافظة الآية الكريمة، وكل الناس يضعونها في غير موقعها وفي غير موضعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يعني أنت حقيقة لو وقف الإمام فيك 2 أو 3 ساعات تستطيع أم لا؟ يستطيع، لكن مجرد هيك نمل شوي رجليه أو ما بعرف شو صار معه شغلة بسيطة، طوى الصلاة وحمل حاله وطلع، فاته الخير العظيم. فنحن أيها الإخوة يجب أن نتحمل العبادة والتعب في سبيل الله، مو فقط الصلاة، الأمر بالمعروف. واحد أنت رحت نصحت إنسان، قالك معنا يا شو جاي لا تحكي كذا، تقول خلاص والله ما عاد أنصح حدا بحياتي. ليه؟ لك لو أنت يعني سمعت كلمة ما عجبتك، قول لنفسك وفي سبيل الله ما لقيتي. يا أخوانا أنا أريد منكم أن تحفظوا هذا البيت، لأنه كان يتمثله من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا البيت سبحان الله يثبتكم في مواقف كثيرة ويشجعكم ويقوي عزيمتكم. شو ما أصابك تعب أو جهد أو أذى في سبيل الله، قل وفي سبيل الله ما لقيت. في سبيل الله في أعظم من أن تتحمل العناء والتعب في سبيل الله؟ يا سلام. قد واحد يقول لك مثلا شو عم يفيقك على صلاة الفجر؟ لك نام أريح لك. اي نعم، او يوما ما انت استيقظت متأخر، كنت نايم واستيقظت صباحا لقيت حالك متضايق ورحت على الجامعة غصبا عنك، ونفسك صارت تلومك انه شو اخذك على الجامعة، شو بدك تقول؟ وفي سبيل الله ما لقيتي. والله هذا هالبيت الشعر قد ما تكلمنا عنه قليل، لانه كلام قاله صحابي جليل وكان شهيدا، اللي قال الكلام صحابي وكان صادقا، لأنه خرج في غزوة مؤتة وكان أحد الأمراء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش. نعم، فلما صار محله قال وفي سبيل الله ما لقيت، وخاض المعركة واستشهد، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن استشهاده وأخبر الصحابة بذلك. إذن كلام جميل جدا، قولوا للناس كلهم، قولوا لي اللي ما عم يزبطوا على صلاة التراويح، قولوا لي من بلك تعبنا، قل له هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الله يجعل أعمالنا كلها في سبيل الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، نتابع إمتى إن شاء الله؟ الأسبوع القادم. الآن بدكم تصلوا الضحى كم ركعة؟ أنا بنصحكم نصيحة بشكل دائم، أنا إن شاء الله بعملها دائما، صلوا الضحى 4 ركعات، ركعتين بركعتين. في حديث قدسي عن الله، يعني يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. شو بدك كفالة أحسن من هاي؟ كفالة لما لا، من مين الكفالة؟ من الله عز وجل. صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فالآن نصلي الضحى، إلكم ألا أجر حجة وعمرة كاملة أبدا. هلأ صارت حجة برمضان، ما هي حجة برمضان لأنه رمضان. زمان واحد شو قال؟ عم يسأل الثاني، قال له والله لا، شو رأيك إذا إجا الحج برمضان؟ هداك ما انتبه، قال له والله صعب كثير إذا إيه نعم. رمضان ما بيجي بالحج، ما له علاقة. فهون هلأ صارت حجة في رمضان وعمرة في رمضان، الله يتقبل منا جميعا بإذن الله تعالى. سلموا على بعض قبل ما تصلوا، كل واحد سلم على 5.